إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع هام يتصل بالرجل والمرأة، فهو يتصل بالرجل لأنه قيم على المرأة، ويتصل بالمرأة لأنها أساس هذا الموضوع. نتكلم إن شاء الله تعالى عن تهذيب الغيرة عند المرأة، وهو كتاب أو كتيب قيم لأخينا في الله مازن بن عبد الكريم الفريح، وحقيقة هو كتاب قيم من ناحية أنه أتى بالداء والدواء. الغيرة فطرة أصيلة في المرأة، تسري في كيانها وتجري في عروقها، والمرأة المسلمة ينبغي أن تحافظ على هذه الفطرة من أن تدنس بأرجاس الشيطان ووساوسه، فتلجمها برجال الإيمان وتربطها برباط التقوى حتى تؤتي الغيرة ثمارها الطيبة، فتسعد المرأة المسلمة في الدنيا والآخرة. وأما إذا أفلتت المرأة لغيرتها الزمام وأرخت لها العنان، فستجنح بها عن الجادة، وسيقودها الشيطان إلى معصية الله وسخطه، فتكذب وتظلم وتنهش الأعراض وتفتري الافتراءات، وعندها ستحل بدارها التعاسة، وسيمتلئ قلبها بالهواجس والأوهام. إن غيرة المرأة المسلمة ليست مستنكرة ما دامت الغيرة فطرة قد جبلت عليها، وقد غارت فاضلات النساء من أمثال عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن وعن بقية أمهات المؤمنين، ولكن المستنكر أن تتجاوز هذه الغيرة حدود الله وتنتهك حرمات الله. فلتحرص الأخت المسلمة على تهذيب غيرتها، ولتصبر ولتحتسب لتنال الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب كريم. أولا تعريف الغيرة. الغيرة بالفتح مصدر من قولك غار الرجل على أهله، وهي الحمية والأنفة كما في لسان العرب. قال عياض غيره: هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. ولا تكون الغيرة إلا إذا كانت المحبة، فكلما قويت المحبة اشتدت الغيرة. فالمرأة كلما كانت تحب زوجها كانت غيرتها عليه أشد. والغيرة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شيء أغير من الله، رواه البخاري. ومن أجل ذلك حرم الفواحش، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله تعالى. من أجل ذلك حرم الفواحش، رواه البخاري. وأمر عز وجل عباده المؤمنين باجتنابها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه البخاري. والغيرة أيضا صفة من صفات المؤمنين وخصلة من خصالهم. قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه، والله أغير مني، رواه البخاري. ولذا فذهاب الغيرة ذهاب بالإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين. والغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف. أقسام ثانيا أقسام الغيرة. تنقسم الغيرة إلى قسمين. أولا أو القسم الأول: الغيرة المحمودة، وهي الغيرة التي انضبطت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووضعت في مواضعها التي ينبغي أن تكون فيها، وبالقدر الذي يحقق ما خلقت من أجله. ومن الأمثلة على الغيرة المحمودة: أولا الغيرة على محارم الله إذا انتهكت، فالقلب الذي تغلغل فيه الإيمان يغار على دين الله وحرماته، فيغضب لمحارم الله إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها، رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: والإسلام كله حث على تأجيل هذه الغيرة وإنكار المنكر، وبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. إذن الغيرة على محارم الله إذا انتهكت. ثانيا الغيرة على العرض، فالمؤمن يغار على أهل بيته أن يدنس أحد شرفه أو ينتهك عرضه، والذي لا يغار على عرضه قد حرم من دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث وهو الذي لا يغار على عرضه ويرضى الفاحشة في أهله، العاق لوالديه، والديوث، والرجل أي المتشبهة بالرجال، حديث حسن أخرجه البزار وهو في السلسلة الصحيحة. وقد تفاوت الناس في الغيرة على أعراضهم، حتى رأينا ناسا من المسلمين قد اقترب من الضيافة قاب قوسين أو أدنى. بعد ذلك من الغيرة المحمودة الغيرة على الوقت، فالمؤمن يغار على أيام عمره أن تذهب سدى، ويضن بها كما يضن البخيل على دراهمه. وكيف لا يغار المؤمن على وقته وسوف يوقف أمام الجبار ليسأله عن عمره فيما أفناه، كما قال صلى الله عليه وسلم منها عن عمره فيما أفناه السلسلة الصحيحة. هذا عن غيرة المحمودة. أما القسم الثاني من الغيرة فهو الغيرة المذمومة، وهي الحمية والأنفة والأنفة لحظوظ نفسية دنيئة أو لحظوظ نفسية دنيئة، فهي لم تلجم بلجام الشرع ولم تعقل برغاف الإيمان والتقوى. هذه الغيرة المذمومة من الأمثلة عليها الغيرة المفرطة من الزوج على زوجته حتى تؤدي به إلى الظن بها من غير ريبة. ولهذا جاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله، إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة. حسن، رواه أحمد وغيره. أيضا من الغيرة المذمومة الغيرة المفرطة من الزوجة على زوجها حتى تدفعها إلى ارتكاب الذنوب واقتراف المعاصي كالغيبة والنميمة والحسد والحقد ونحوها من الآثام والآفات التي سنتعرض لها الآن، وهما تحت عنوان نتائج الغيرة المذمومة، أي ما هي الأشياء التي تؤدي إليها الغيرة المذمومة. أولا الغيبة والسخرية، فالغيرة المذمومة تدفع صاحبتها إلى غيبة الآخرين ونهش أعراضهم وذكرهم بالسوء، لعل ذلك يطفئ من سعار غيرتها ويخفف من أوارها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني قصيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، أي حكيت له حركة إنسان يكرهها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، قال حديث حسن صحيح. قال الإمام النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لو مزجت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة لدنها وقبحها. ونحن نعلم أن البحر مالح، والبحر المالح يحتاج مجهود حتى يكون عذبا، ثم بعد ذلك يحتاج مجهودا آخر حتى يتغير من عذب إلى غيره. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة لدنها وقبحها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. وقد تدفع الغيرة المذمومة المرأة إلى انتقاص أختها المسلمة، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت إنها بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك أي حفصة، ما يبكيك أي صفية؟ قالت لي حفصة: أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك. ثم قال: اتق الله يا حفصة. وفي رواية: أما قلت لها أبي موسى وعمي هارون وزوج محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام المنقول عن حفصة رضي الله عنها قد يكون صادرا منها وهي في ثورة غضب سببها الغيرة. ومن خلال هذا الحديث ندرك حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات القائمة بين الضرائب. ثانيا من آثار الغيرة المذمومة، طبعا هذا الحديث كما نعلم الأخير رواه الترمذي وسنده صحيح كما قال الألباني. ثانيا من آثار الغيرة المذمومة الإحجام عن بذل الخير للآخرين، أي عن المساعدة. كيف؟ وقد تسع الغيرة المذمومة صاحبتها إلى الإحجام عن مساعدة أخواتها المسلمات مما يفوت عليها الثواب الجزيل والأجر العظيم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمل بعير لصفية بنت حيي، وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد صفر، رواه أبو داود. فالغيرة والله تعالى أعلم هي التي حجبت أم المؤمنة زينب رضي الله عنها عن إعطاء بعيرها لضرتها وقالت قولتها تلك. ولا شك أن مثل هذه الغيرة مذمومة لأنها دفعت إلى المعصية وانتقاص الآخرين، ولذلك هجر الرسول صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها تلك الفترة الطويلة التي تدل على عظم الخطأ الذي وقعت فيه أم المؤمنين رضي الله عنها. بالطبع يعني أختصر أحيانا يعني. ثالثا من آثار الغيرة المذمومة أيضا الإضرار بالغير وإفساد حاجاته أو إتلافها. وقد تدفع الغيرة المذمومة صاحبتها إلى إفساد ما يقع بيدها من حاجات أختها التي تغار منها، ومثال على ذلك ما حدث مع بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، والحديث كما نعلم في صحيح البخاري، سبحان الله غالب الأحاديث حتى الآن في صحيح البخاري. فقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، قيل هي عائشة كما في الفتح، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، والتي أرسلت الطعام قيل إنها زينب بنت جحش وقيل إنها أم سلمة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، والتي أرسلت إما زينب رضي الله عنها وإما أم سلمة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة كما قيل الآن، فضربت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت يعني كسرت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة أي الطبق، ثم جعل فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها من عند عائشة، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت الذي كسرت فيه كما في البخاري أيضا. فهي عائشة رضي الله عنها لم تتمالك نفسها حين بعثت أم سلمة للطعام الشهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندها. لقد توترت أعصابها وأحست بالغيرة الجامحة، فلم تتمالك أن ضربت الصحفة ففلقتها على مشهد من الناس. كيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم إزاء هذه الحادثة؟ جمع بين فلقتي الصحفة وقال: كلوا، غارت أمكم. فلقد أعلن على الملأ أن عائشة رضي الله عنها غارت فقط دون سباب أو غضب أو إهانة، أو دون سباب أو غضب أو إهانة. والتركيز على كلمة أمكم يعني غارت أمكم، أقصد هنا لا على كلمة أمكم، لا أقصد الكلمة في الحديث نفسه، على كلمة أي أمكم إيحاء آخر بأن عائشة رضي الله عنها في مقام لا يصح لها أن تتصرف هذا التصرف وهي أم المؤمنين في الأرض، ودعوة المسلم للأكل من صحفة أم سلمة
تأكيد على حق أم سلمة في تقديم الطعام، ولا ضرورة لهذه الغيرة الشديدة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بهذه العظمة في المعالجة وهذه الحكمة في التربية، استطاعت عائشة رضي الله عنها أن تعود إلى نفسها وتشعر بجسامة خطئها بدون أن توجه لها كلمة تخدش مشاعرها أو تنال من كرامتها، ولكنها أحست بلمع الخطيئة، فجاءت نادمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل ما أفعل. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إناء بإناء وطعام بطعام. وانظر هنا إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لاسمها، يناديها باسم، يعني أيضا هذا فيه استعطاف لها وفيه تليل لقلبها. كان يقول إناء بإناء وطعام بطعام، لكنه ذكرها باسمها وقال: يا عائشة، إناء بإناء وطعام بطعام. رواه داود والنسائي بإسناد حسن كما في الفتح. أيضا من آثار الغيرة المذمومة بغض أقارب الزوج وهضم حقوقهم والضيق بهم، فلا تريد الزوجة من زوجها أن يذهب كثيرا لزيارته، بل وربما غارت من ضحكه معهم وحديثه إليهم، وإن كانت الأم أو الأخت في البيت، فقد تحرض الزوجة زوجها على أمه أو أخته. والقصص التي تقع في البيوت في مثل هذا الشأن كثيرة، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وتسأل نفسها: هل ترضى أن يعاملها ابنها وزوجته بهذا الجفاء والغلظة بسبب الغيرة؟ أيضا من آثار الغيرة المذمومة الحسد والحقد، فتحسد المرأة أختها المسلمة، جارتها أو صديقتها أو قريبتها، لأنها لا تريد لأحد أن يكون أفضل منها. والحسد خطره عظيم، ويكفي أنه لا يجتمع مع الإيمان في قلب واحد. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. صحيح رواه أحمد وغيره كما في صحيح الجامع. وما الذي دفع إبليس أن يستكبر عن أمر ربه إلا حسده لآدم وعدم وما الذي دفع إبليس أن يستكبر عن أمر ربه إلا حسده لآدم وعدم رضاه بتفضيل الله عز وجل لآدم عليه. وقد يجر الحسد والحقد صاحبهما إلى كبائر الذنوب، كما فعل إخوة يوسف بأخيهم حيث قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. أيضا من آثار الغيرة المذمومة، وقد تؤدي الغيرة المذمومة إلى التجسس ومراقبة الزوج ومتابعته مما يوقع المرأة في مشكلات زوجية كثيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره، فقال: قد جاءك شيطانك. فقال: أبى لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. هنا علينا أن نعلم أن هذا الحديث كما كتب الله في العقيدة الأشقر أتى بشرح جيد، يعني هل يستطيع الشيطان، هل يجوز للشيطان أن يسلم؟ أما إبليس الكبير فلا يسلم، أما الشيطان أي غير إبليس الكبير يجوز أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية كما ذكر النووي رحمه الله: فأسلموا، معنى فأسلموا فأنا أكثر إسلاما منه، وقد وضحنا ذلك عندما كنا نتكلم في الجمعة، عن الشيطان. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره، فقال: قد جاءك شيطان. فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. يعني هل هو رأسه مبتلة أم لا، أو كذا كان عند بعض نسائه أو كذا. ومما يدل عليه الحديث أن الغيرة المذمومة من وسوسة الشيطان ونزغاته. ولعل عائشة رضي الله عنها استجابت لتلك الوساوس فوضعت يدها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتأكد من وجوده بجانبها، خشية أن يكون قد ذهب إلى إحدى زوجاته الأخريات. وهذا من إيهامات الشيطان وتلبيسه. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر بحال وهو أحد البشر أن يحيف على عائشة في قسمة لها ولا على غيرها من النساء. سابعا، من آثار الغيرة المذمومة الظهور بالمظاهر المزيفة وتكليف الأزواج أو الآباء ما لا يطيقون. فالزوجة تطلب من زوجها المديون، يعني خادمة أو كذا، لأن عند جارتها خادمة، بل ولما لا يكون عندي تكون سائق كما عند أم فلان سائق وكذا، أي هذا الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان. أيضا من آثار الغيرة المذمومة التقليد الأعمى. إن كثيرا من فتياتنا قد انجرفن في منزل التقليد الأعمى الذي من أسبابه الرئيسية الغيرة وحب الظهور. ففلانة في المدرسة الثانوية قصة اسمها كذا، فغارت منها صديقتها وقصت القصة نفسها، وفلانة فصلت ثيابها في المحل المشهور للأزياء، ففلانة تسارع دافع الغيرة إلى الذهاب إليه لكي تطفئ نار غيرتها. وسبحان الله، طبعا الإنسان لا يذكر أشخاصا، والله امرأة من فرط غيرتها لزوجها يحكي زوجها أنها قالت لزوجها إنها ستذهب إلى أهلها، ثم عادت بعد قليل بعد أن خرج زوجها ونامت تحت السرير حتى، وزوجها يعني سبحان الله نحسبه على خير وكذا. كل هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان. أيضا من آثار الغيرة المذمومة التفاخر بالأزياء والأموال والترف. قال الإمام البخاري: باب المتشبع بما لم ينم وما ينهى من افتخار الضرة. ثم أورد حديث أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري. يعتقد انه يودها وانه ياتيها اكثر من النساء الى كذا، فقال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ايضا من اثار الغيره المذمومه الالام النفسيه والامراض البدنيه والكهوله المبكره. ان الغيره تدمر القلب وتفتح ابواب الشيطان على مصاريعها، يدخل منها هو جنه وتثير الاعصاب وتقلق النفس. وقد ثبت ان علامات الشيخوخه المبكره تظهر في النساء اللاتي طحنتهن الغيره واعمتهن، فانسقن مع الاوهام والظنون فعشن حياه تعيسه، جلها اي غالبها القلق والارق والامراض النفسيه. 11 ايضا من اثار الغيره المذمومه الاحتيال والكيد. واحيانا تدفع الغيرة صاحبتها إلى الإحيان أو الكيد بمن تغار منها. وإليكم هذه الحادثة التي رواها لنا الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس، يعني جلس أكثر ما كان يحتبس، فغرت أي كما تقول عائشة، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا، فقلت أي عائشة: أما والله لنحتالن له صلى الله عليه وسلم. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه أي صلى الله عليه وسلم سيدنو منك يقترب، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير. مغافير جمع مغفور، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة. إذا المغافير صمغ حلو له رائحة كريهة، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقول له: جرست نحله العرفط. جرست نحله العرفط أي رأت نحل هذا العسل الذي شربته الشجر المعروف بالعرفط، والعرفط هو الشجر الذي صمغه المغافير، لأن العسل عندما يأكل شيئا يخرج مثله، حتى لو أنه يعني أكل العسل طعاما به ما يسمى بالشطة وكذا، يأخذ العسل أيضا فيه نفس النوع. نفس نزعه هذه شطه او كذا، وهذا شيء معلوم كما نعلم. فاذا لنا منك فقولي اكلت مغافير، فانه سيقول لك سقتني حفصه شربه عسل، فقولي لا جرست نحن العرفه، وساقول ذلك. وقولي انت يا صفيه ذلك، يعني لم تكتفي بنفسها بل امرت سوده وامرت من صفيه. قالت تقول سوده فوالله ما هو الا ان قام على الباب، فاردت ان ابادئه بما امرتني به فرقا منك، يعني خوفا منك. فلما دنا منها قالت له سوده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذا الريح الذي اجد منك؟ سبحان الله. قال سقتني حفصه شربه عسل، فقالت جرست نحن والغرفط. لا حول ولا قوه الا بالله. فلما دار الي اي عائشه قلت له نحو ذلك. فلما دار الى صفيه قالت له مثل ذلك، يعني ان الله يدر حب المتر، اكدت بثلاثه مواضع. لا حول ولا قوه الا بالله. فلما دار الى حفصه قالت يا رسول الله الا اسقيك منه؟ قال لا حاجه لي فيه. قالت تقول سوده والله لقد حرمناه. قالت لا اسقي يا عائشه، يعني بعدما عائشه تكلمت على كل واحده منهن انها قالت مثل ما قالت، فقالت لها سوده والله لقد حرمناه، قلت لا اسكتي. رواه البخاري. وفي الحديث ما يشهد بعلو مرتبه عائشه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تامرها به، حتى في مثل هذا الامر مع الزوج الذي هو ارفع الناس قدرا. وفيه اشاره الى ورع سوده لما ظهر منها من الندم على ما فعلت، لانها وافقت اولا على دفع ترفع حفصه عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورات ان التوصل الى بلوغ المراد من ذلك بحسب ماده في شرب العسل الذي هو سبب الاقامه، لكن انكرت بعد ذلك انه يترتب عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من امر كان يشتهيه وهو شرب العسل. مع ما تقدم من اعتراف عائشه الامره، من اعتراف عائشه الامره لها بذلك في صدر الحديث، فاخذت سوده تتعجب مما وقع منهن في ذلك، ولم تجسر على التصريح بالانكار، ولا رجعت عائشه بعد ذلك لما قالت لها اسكتي، بل اطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في انها كانت تهابها، وانما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها اكثر منهن، فخشيت اذا خالفتها ان تغضبها، واذا اغضبتها لا تامن ان تغير عليها خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منه. وذكر اشياء اخرى ابن حجر رحمه الله تعالى، وفيه ان عماد القسم الليل، وان النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع، لكن بشرط ان تقع المجامعه الا مع الذي هو في نوبتها كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره، لكن كما نعلم انه يجوز للرجل ان ياتي هذه في يوم تلك الى اخره. رابعا بواعث الغيره المذمومه. ما هي اسباب الغيره المذمومه؟ اولا قله الايمان ونسيان الله عز وجل. لماذا؟ فسمعنا عن سب الزوج وشتمه لانه تزوج بثانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري ومسلم. وسمعنا عن اتصال الزوجه الاولى بضرتها هاتفيا وسببها وسبها، وسمعنا عن اتصال الزوجه الاولى بضرتها هاتفيا وسبها وشتمها، بل وسمعت بل يقول وسمعت عن محاوله سب الزوج وقتله، نسال الله السلامه والعافيه. كل هذا لماذا؟ ابن القيم رحمه الله زاد بعد يقول العشق حركه قلب فارغ، اي من ذكر الله، فالقلب المملوء بذكر الله تعالى لا يفعل هذا. ايضا من اسباب الغيره المذمومه الشيطان. الشيطان، فالشيطان يجري في بني ادم مجرى الدم، ويلقي في الصدور كلما غفل من الوساوس والظنون ما يهيج الغيره المذمومه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من عند عائشة، ثم عاد إليها فقالت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني فذاك أبي وأمي، أتيتني فوضعت ثوبين ثم لم ألبث أن قمت فلبستهما، فأخذتني غيرة شديدة، ظننت أنك تأتي بعد صويخ بالي، حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع، يعني أنت إيه زرت البقيع وكذا. قال يا عائشة أغرتي؟ قالت وما لنا يغر مثلي على مثلي. قال أجاءك شيطان؟ قالت ألي شيطان؟ قال نعم. قالت ولك شيطان؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني، وقد تقدم بلفظ آخر. فنص الحديث يدل على أن البناء على الظن في موضوع الغيرة هو طريق الشيطان، والاستجابة لهذا الظن وتأييد الغيرة هو استجابة لحوافز الشيطان الذي يريد أن تقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين المتحابين، وخاصة أن يفرق بين الزوجين. إن الغيرة مثل الهوى تماما، فإما أن تضبط بحدود الله تعالى وشرعه وتقبح، وإما أن يطلق لها العنان فتكون بعدها طاما. من أسباب الغيرة المذمومة مرض القلب، فالقلب الذي عشعش فيه الحقد والحسد والرياح وحب السمعة أرض خصبة للغيرة المذمومة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما امتدح أصحاب القلوب السليمة من الآفات، سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال كل مخبوب القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخبوب القلب؟ فقال هو التقي النقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالقلب الطاهر النظيف لا سلطان الغيرة المذمومة عليه. أيضا من أسباب الغيرة المذمومة عدم إنصاف الرجل لزوجته وهضمه لحقوقها، وإيثاره أي هو غيرها من النساء عليها. ولذلك أمر الرجال بالعدل سبحانه وتعالى، فقال عز ولذلك أمر الرجال بالعدل، فقال عز وجل قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا، وأيضا يقول سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أردت أن أربط بين الآيات. قال العلماء في التفسير ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، هذا في القلب، هذا أين؟ في القلب. أما العدل في المبيت وفي الكسوة وفي الإنفاق حتى لو أنها سرطان لابد أن تبيتها عندها، حتى ولو لم تأتيها لكن لابد أن تبيت. ولذلك أمر الرجال بالعدل، فقال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. والرجال الذين لا يعدلون بين زوجاتهم يأتون وشقهم يوم القيامة مائل. يقول صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه النسائي. جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو صحيح. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف، يقص بين إنسان في المبيت والنفقة. وأما المحبة فروي أنه كان يقول، روي يعني ذكر روي معناه الحديث ضعف، روي أنه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، اللي هو القلب، أو فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، اللي هو ماذا؟ القلب. فقيل هو المحبة والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. ومن أسباب الغيرة المذمومة أيضا الإحساس بالنقص، إحساس المرأة بأن ما عندها أقل أو دون ما عند الأخريات من النساء. وعلى سبيل المثال عندما تحس المرأة أن ضرتها أو حتى صديقتها أجمل منها فإن ذلك يبعث فيها الغيرة. قالت عائشة رضي الله عنها لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها، قالت فتلطفت حتى رأيتها فرأيتها أضعاف ما وصف لي في الحسن والجمال. قالت فذكرت ذلك لحفصة وكانت يدا واحدة، وكانت يدا واحدة يعني نعم مسألة العزل هذه، لكن في غير ذلك كانت معا، أي عائشة وحفصة رضي الله عنهما وعن سائر أمهات المؤمنين. تقول رضي الله عنها لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها، قالت فتلطفت حتى رأيتها فرأيتها أضعاف ما وصف لي في الحسن والجمال. قالت فذكرت ذلك لحفصة وكانت يدا واحدة، فقالت لا والله إن هذه إلا الغيرة ما هي كما تقولين. فتلطفت لها حفصة حتى رأتها، فقالت قد رأيتها ولا والله ما هي كما تقولين ولا قريب، وإنها لجميلة. قالت فرأيتها بعد، أي بعد ذلك، فكانت لعمري كما قالت حفصة، ولكن كنت غيرا، وهو في الطبقات الكبرى لابن سعد. من أسباب الغيرة المذمومة أيضا الطبخ والترتيب والنظافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيته. هذا يعني هذه رأي أخرى غير التي قدمت يعني. فأخذت من رعدة فارتعدت من شدة الغيرة، فكسرت الإناء، ثم ندمت فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. رواه أبو داود بإسناد الحسن كما في الفتح. ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهجر عائشة رضي الله عنها كما فعل صلى الله عليه وسلم مع زينب رضي الله عنها، بل ولم يعاتبها، وذلك لأن الخطأ لم يتجاوز حرمات الله، وصاحبة الخطأ جاءت نادمة، فالإناء مكانه إناء والطعام مكانه طعام. وبهذه الحكمة عالج صلى الله عليه وسلم خطأ عائشة عندما أخذت الغيرة. أيضا من أسباب الغيرة المذمومة ذكر الزوج لمحاسن امرأة عند زوجته. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، يعني كانت تغار منها وهي ميتة رضي الله عنهما، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائخ خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منها، ولكن ينبغي ألا تتجاوز المرأة بغيرتها تلك إلى ما حرم الله عز وجل، أي وما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا والسؤال الآن عرفنا يعني آثار الغيرة المذمومة، وعرفنا الآن أسباب الغيرة المذمومة، والسؤال الآن ما هو علاج هذه الغيرة؟ فتقوى الله تعصم المرء من زلات الشيطان واتباع الهوى. وإليك هذه القصة التي أوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة، قصة الضرتين، وهي قصة رجل تزوج على امرأته زوجة ثانية دون علمها، فبقي على هذا 8 أشهر، فأنكرت ابنة عمه أحواله، فقال يعني كان هو متزوج ابنة عمه فتزوج عليها أخرى، فأنكرت أي الزوجة الأولى أحواله، فقالت جارية لها إذا خرج فانظري أين يمضي. قلت وهذا من نتاج الغيرة المذمومة التي تقود إلى التجسس على الزوج وتتبع عوراته، وهذا لا يجوز بحال لقوله تعالى ولا تجسسه. فقالت لجارية لها إذا خرج فانظري أين يمضي، فتتبعته الجارية فجاء إلى الدكان، فلما جاء الظهر قام وتتبعته الجارية وهو لا يدري، إلى أن دخل بيت تلك المرأة أي الزوجة الثانية، فجاءت الجارية إلى الجيران فسألتهم لمن هذه الدار، فقالوا لصبية قد تزوجت برجل تاجر بزاز. فعادت إلى سيدتها فأخبرتها، فقالت لها أي السيدة إياك أن يعلم بهذا أحد، ولم تظهر لزوجها شيئا. قلت أي المؤلف وهذا من حسن صنيعها، فهي وإن أخطأت بتجسسها عليه إلا أنها أحسنت في تصرفها وحسن تعاملها مع زوجها بعد أن علمت أنه تزوج عليها زوجة ثانية، ويا ليت نساء المسلمين يفعلن ذلك. فقالت لها إياك أن يعلم بهذا أحد، ولم تظهر لزوجها شيئا. فأقام الرجل تمام السنة ثم مرض ومات،
وخلف 8000 دينار. فعملت المرأة التي هي زوجته الأولى إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو 7000 دينار، فأفردتها وقسمت 1000 الباقية نصفين، اللي هو ما طبعا ايه الثمن، تمام، لان الرجل عنده غلام، وقسمت 1000 الباقية نصفين، وتركت النصف في كيس وقالت للجارية خذي هذا الكيس واذهبي الى بيت المرأة تقصد مرتها واعلنيها ان الرجل مات. يا سبحان الله، واعلنيها ان الرجل مات. وقد خلف 8000 دينار، وقد أخذ الابن 7000 بحقه، وبقيت 1000 فقسمتها بيني وبينك، وهذا حقك، وسلميه إليها. فمرت الجارية فطرقت عليها الباب ودخلت وأخبرتها خبر الرجل وحدثتها بموته وأعلمتها الحال، فبكت وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة وقالت الجارية عودي إلى سيدتك وسلمي عليها عني وأعلميها أن الرجل طلقني وكتب لي براءة وردي عليها هذا المال فإني ما أستحق من تركته شيء من تركته شيئا. فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث. سبحان الله. أيضا من علاج الغيرة تذكر الأجر العظيم التي تذكر الأجر العظيم للتي تصبر على غيرتها وتضبطها بضوابطها الشرعية. جاء في الأثر، وهذا ليس بحديث، إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها، كان أي لهذه المرأة، مثل أجر الشهيد وهو ضعيف. وأيضا يقول الله تعالى ويقول الله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من العلاج الابتعاد عن مجالس السمعة والرياء، وعلى المرأة بالصحبة الصالحة، وعليها بالصحبة الصالحة، وهذا بصفة عامة. أيضا من العلاج حسن الظن، فلا يليق بالزوجة المسلمة أن تجري وراء الظنون والأوهام بسبب الغيرة، فإن هذه غيرة في غير محلها. وقد تقدم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، أو إن من غيرة لفظ آخر، إن الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. فلتدقق الزوجة المسلمة النظر في هذا المقياس الرباني، ولتحسن استخدامه كي تحافظ على نفسها من الوسواس والقلق والأرق والألم والمرض لكثرة تفكيرها. أيضا من علاج الغيرة القناعة، فالأخت المسلمة ترضى بما قسم الله لها من الرزق والفضل وتقنع به، لأنها تعلم أن الله تعالى ما أعطى غيرها إلا ما أعطى غيرها إلا لحكمة، ولا منعها بعض ما عند غيرها إلا لحكمة. وهذا من أصول الإيمان الذي يجب أن يكون راسخا في الجنان. ولتعلم الأخت المسلمة التي غارت مما في يد أختها من متاع الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من هدي الإسلام ورزق الكفاف وقنع به، صحيح في السلسلة الصحيحة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، صحيح في السلسلة الصحيحة. ويقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله، والحديث صحيح في صحيح سنن ماجة. أيضا من علاج الغيرة تذكر الموت واليوم الآخر، فالموت ما ذكر في شيء قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. وكلما غفلت القلوب عن ذكره قست وتعلقت بزخارف الدنيا ولذائذها. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتذكر الموت، بل وأن نكثر من ذكره، فقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. والحديث حسن صحيح رواه ابن ماجه. فالمرأة العاقلة هي التي تبشر بالتذكر اليوم الآخر وتستعد له بالعمل الصالح والتوبة النصوح. جاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمن أكيس، أي أعقل؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. حسن، كما في السلسلة الصحيحة ورواه ابن ماجه. آخر هذه الأسباب التي تدعو، أو آخر هذه العلاجات التي تدفع الغيرة، الدعاء، وهو من أنجع العلاج لذهاب الغيرة المذمومة، كما روت ذلك أم سلمة حيث قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فندعو الله تعالى أن يغنيها عنها، يعني سأنفق عليها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، أن يذهب بالغيرة. صحيح رواه مسلم. فالتلجأ المرأة إلى خالقها وفاطرها، تسأله أن يخفف عنها غيرتها ويهون عليها لوعتها ويلهمها الصبر على ما تجد من حرها ومضضها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهنا نذهب، هذا الكتاب اسمه كتيب تهذيب الغيرة عند المرأة. وهنا أيها الإخوة، علينا أن نعلم أن كثير من الناس الآن يعني طغت، سواء من الرجال عن غير علم، وأن كثيرات من النساء طغت عليهن الغيرة، حتى إن المرأة تصل إلى سن 40 دون زواج، دون أن تتزوج رجل آخر. وسبحان الله، يعني هذا الإنسان إذا كره ما أنزل الله قد يحبط عمله، لأن الله تعالى يقول: ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وسبحان الله، المرأة المؤمنة هي التي تجعل يوما لربها، أو يومين لربها، أو ثلاثة لربها، وتجعل يوما لزوجها. وسبحان الله، أحد السلف لما كان يطرق الباب طارق كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يشغلني عن ذكرك. لماذا؟ سبحان الله، قل متاع الدنيا قليل. وسبحان الله، في التفسير: الدنيا كلها قليل، قل متاع الدنيا قليل. فالمرأة والعياذ بالله من كثرة الإعلام الفاسد ومن كثرة كذا صارت تتأثر بذلك ودنست الفطرة. وأولا علينا أن نعلم بذلك أن كل شيء بقدر الله تعالى، وكل صغير وكبير مستطر. مستطر أي مكتوب في السطور في اللوح المحفوظ. الإيمان يعني من أعظم الأسباب ومن أعظم العلاجات التي تدفع الغيرة، سواء عند الزواج أو غيره، الإيمان بالقضاء والقدر. ونحن نعلم يا إخواني أن المراتب في ذلك أربعة. أولا، مرحلة العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى. ثانيا، مرحلة اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا يستطيع الإنسان أن يرد ما قدر الله تعالى له إلا إذا كان القضاء يعني معلقا وليس قضاء تاما، ويدفع بالدعاء. ثالثا، مرحلة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون. لو أن الله تعالى أراد شيئا لابد أن يكون مهما تحرزت. رابعا، مرحلة أن الله تعالى خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.